بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. ونقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يقيمون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها عين الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها. لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كذبوا، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان المزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. القسم الثاني: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه.
قائل الرابعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله لأن ظاهر النصوص، ما ظاهر النصوص كذلك؟ ظاهر الكلام هو ما يتبادر منه بحسب يعني ما يعرف من حال المتكلم وما يحتف بالكلام من القراء. فظاهر الكلام هو المعنى المتبادر الذي يسبق إلى الأذهان، هذا هو ظاهر الكلام، هذا في كل كلام. وفي ضوء ذلك يأتي هذا السؤال، ما ظاهر نصوص الصفات؟ الحق أن ظاهرها هو ما يتبادر، والمعنى المتبادر هو إثبات هذه الصفات لله تعالى على ما يليق به، هذا هو ظاهرها. ثم انقسم الناس في هذا، فالمعطلة قالوا هذا نعم هذا هو ظاهره، ظاهرها ثبات هذه الصفات، ولكن هذا الظاهر ليس بمراد، ما يجوز. فإثبات الصفات هذا تشبيه وتجسيم، فوجب في هذه النصوص إما التفويض وإما التأويل كما تقدم. هذا سبيل المعطلة، قالوا ظاهرها ليس بمراد، فإن ظاهرها هو إثبات الصفات لله تعالى، وهذا هو التشبيه، فجعلوا إثبات الصفات تشبيها. وهذا يتضمن المحاذير المتقدمة أربعة: أن ظاهر النصوص هو التشبيه، تعطيل النصوص عما دلت عليه، تعطيل الرب على صفات كماله، تجريه بالناقصات والمعدومات والجمادات. أما المشبهة فقالوا إن ظاهرها هو إثبات هذه الصفات على نحو ما هي ثابتة للمخلوق، وقالوا به. والمشبهة بهذا المعنى يعني قلة من الطوائف، وإنما عرف في قدماء الشيعة رافضة، فهؤلاء على طرفين نقيض. وتوسط أهل السنة فقال نعم ظاهرها هو إثبات الصفات لله على ما يليق به، فليس ظاهرها هو التشبيه، ليس إثبات الصفات تشبيها، ولا وصفاته تعالى ما يجب إثباته له لا يشبه صفات المخلوقين. فمذهبهم مستمد من مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فدلت الآية على رد الباطل من التشبيه والتعطيل وإثبات الحق وهو إثبات الصفات مع نفي التشبيه. قول ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتعطيل، والسميع البصير رد للتعطيل، فقالوا نعم ظاهرها هو إثبات الصفات على ما يليق به، وهذا الظاهر مراد. وكل من القولين الآخرين مذهب أهل التشبيه وأهل التشبيه كلاهما مناقض، بموجب الشرع وموجب العقل. الله تعالى نزه عن السؤال التكليف وأثبت لنفسه ما أخبر به من الصفات. فالنصوص قد تضمنت الرد الصريح على كل من الطائفتين، ولم يكن له قوة هذا تعالى في السميع أخبر نفسه بما له من أسماء وصفات. فالمشبهة غلوا في الإثبات، والمعطلة غلوا في التنفيذ، ولهذا يقال في مذهب أهل السنة أنهم يثبتون أن الصفات مع نفي ومذهبتين للمخلوقات إثباتا إلى تكفير، وتنزيها إلى تكفير. إثبات لا يصل إلى التكفير، والتنزيه لا يصل إلى التعطيل. وكل من حال عن هذا السبيل سبيل المنطق فقد ضل من سواء السبيل. الحق والهدى في ما جاء به الرسل. فالمعطلة أول في معرفة الله على العقل الفاسد، وتأول النفوس ودفع النفوس، جعلوا العقل معارضا لها. فمنهم من وقف منها موقف التفويض كما تقدم، وأنها نصوص لا يعلم أحد معناها حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا سموا بأهل التجريد. والآخرون لا، التمسوا لها التفسيرات الغريبة وصرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني بعيدة ليسلم لهم مذهبهم الباطل. فعلى مذهبهم إن النصوص لم تدل على ما يجب على مذهب طائفتين، لم تدل على ما يجب اعتقاده في رب العالمين، فلا يستفاد، فلا تستفاد معرفة الله من كتاب الله ولا من سنة رسوله. وعلى هذا فلا يكون هذا القرآن بيانا ولا هدى ولا شفاء في معرفته سبحانه وتعالى، وكفى بهذا ضلالا. فأقوالهم تتضمن الطعن في كلام الله وكلام رسوله وفي حكمته سبحانه وتعالى. كيف يخاطب عباده بما لا معنى له وبما لا يفهمه أحد، أو يخاطبهم بكلام يريد منه خلاف ظاهره؟ هذا هو سبيل أهل الإلغاز والتلبيس. تعالى الله عن قول الجميع المبطلين علوا كبيرا.